أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن آداب قراءة القرآن، وذكرنا كلام الإمام النووي في ذلك، ونذكر باقي كلام النووي رحمه الله في آداب قراءة القرآن. يقول العلماء: الترتيل مستحب للتدبر، ولأنه أقرب إلى الإدلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم معنى ترتيل القرآن، يعني قراءة على مهل، يقرأ القرآن مرتلا ويقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز قراءته ويخرج الحروف من مخارجها صحيحة، ويلتزم بأحكام التلاوة في قراءته. هذه الطريقة، طريقة الترتيل، قال العلماء أنها تساعد الإنسان على أن يتدبر القرآن، كذلك أنها أقرب إلى الإجلال وإلى التوقير في القراءة، وأشد تأثيرا في القلب، وهذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا قبل ذلك. يقول: ولا تجوز القراءة بالأعجمي، سواء أحسن العربية أم لا، قرأ بالأعجمي هذه ليست قراءة، ولكنها ترجمة لمعاني القرآن، فلا تكون قراءة للقرآن. تجوز القراءة، أن يقرأ القارئ بما اعتاد الناس أن يسمعوا من قراءة متعارف عليها في أهل البلد، ويجوز أيضا القراءة بالقراءة من قراءة من قراءة السبع أو القراءات العشر، ولكن يقرأ بما يفهم الناس وبما لا ينكره الناس عليه. يعني إنجازت هذه القراءة أنه يقرأ بأي قراءة من القراءات التي يحفظها القراء، ولكن يقرأ للناس ما يستوعبونه ما يفهمونه، وخاصة قد يكون وراءه ناس لا يعرفون هذه القراءات، فيظنون أن القارئ أخطأ في قراءة هذه. فالأولى أن يلتزم القراءة التي الناس يعرفونها وأخذوا عليها، لكن إذا قرأ القراءة فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، إنما يخشى فيها أمور، يخشى من الناس لا يفهمون فينكرون هذا، يخشى من البلبلة تحدث بين الناس، يخشى على القارئ نفسه من الرياء أنه يقرأ ذلك فيظن في نفسه أنه أعلى من غيره من الناس، فيضيع بركة هذه القراءة التي يقرأها. أو الأولى في القراءة أن يقرأ على ترتيب المصحف. هذا كلام عظيم للإمام النووي، يذكر عن العلماء أنه إذا قرأ القرآن فالأولى أن يمشي مرتبا في القرآن. قال: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، سواء قرأ في الصلاة أو في غير الصلاة، هذا الأولى. ليه؟ هذا الترتيب الذي في المصحف نقرأ به، كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر عرضة عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الترتيب، والترتيب بهذه الصورة له حكمة من الله عز وجل، سواء عرفنا أو لم نعرف فله حكمة. يبقى وضع الصور في موضعها هذا شيء توقيفي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السبع الطول على ترتيبها، وإن كان جاء عنه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا لبيان الجواز، هذا لبيان أن ذلك يجوز، وفي قيام الليل يجوز أنك تقرأ سورة من أول القرآن سورة من آخر القرآن، ولكن أفضل أنك تقرأ مرتبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السور السبعة في أول القرآن في قيامه لليل قرأ السبع طول في ليلة واحدة، لم يقل أنه قد قرأها على غير ترتيبها المعهود، إنما هذه المرة التي قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قالوا هذا الترتيب اللي موجود في مصحف ابن مسعود كان على ذلك، ولعله كان قبل العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ابن مسعود كان من حفاظ القرآن لكن ما كانش من الكتاب الذين كتبوا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متمسكا بالقراءة القديمة، وقد نفخ أشياء لم يطلع هو عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك هذا الذي بين أيدينا الترتيب المصحفي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة عرضها مع جبريل، فالأولى أن يقرأ القرآن على ذلك. طب لو قرأ على غير ذلك جائز، لو قرأ على غير ذلك بدأ بصور قبل صور هذا جائز، لكن الأولى الترتيب. يقول النووي رحمه الله: لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها، ترتيب المصحف حكمة من الله عز وجل، سواء عرفناها أو لم نعرفها، فهنا يقول لا يترك هذا الترتيب إلا عليه هذا المصحف الكريم، إلا فيما ورد الشرع بالتفريق فيه، يعني عايز يقول لنا انه هذا الاصل، الاصل ان المصحف مرتب على هذه الصورة، يبقى الاصل قراءته بهذه الصورة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين انه يجوز ان يقرأ على غير هذا الترتيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في سورة او في صلاة العيد، قرأ صلى الله عليه وسلم بقاف والقرآن المجيد، وما قرأش السورة اللي بعدها، وانما قرأ اقتربت الساعة وانشق القمر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فوت كذا سورة في النص وقرأ بسورة اخرى وهي سورة اقتربت الساعة، يبقى هنا يجوز مثل ذلك. كذلك في الفجر في يوم الجمعة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة، ألف لام ميم السجدة، وبعدها سور كثيرة، سورة الإنسان، سورة الإنسان قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يواظب على قراءته في صلاة الفجر، فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل صلاة الله وسلامه عليه. فإذا كان في قراءة في قيام الليل أو تهجد أو نحو ذلك، الأولى أنه يكون على ترتيب المصحف. يقول النووي رحمه الله: فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل، يعني قرأ سورة قبل سورة أو سورة بعد سورة، قرأ هذه الأول وهذه الثانية لا شيء فيه. لكن التنكيف الذي نهينا عنه، أن تنكف في قراءة القرآن، هذا التنكيف معناه في السورة الواحدة، في السورة الواحدة إنك تقرأ آخر السورة ثم أو يعني تأخذ من الآخر للأول، ليس من التنكيف أنك تقرأ قل أعوذ برب الناس وبعدها قل أعوذ برب الفلق، ليس هذا تنكيفا، إنما التنكيف أنك تبدأ السورة الواحدة من آخرها من الجنة والناس، وبعدين الآية اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، كان الشعراء يفعلون ذلك، وكان فعل الشعراء كما ذكرنا قبل ذلك لبيان جودة حفظهم وقوة قريحتهم وذاكرتهم، فالشاعر يقرأ القصيدة من أولها الأخيرة، يبدأ يقولها من أخرها لأولها. ولذلك كانت القصائد بتاعة أهل الجاهلية ما كانش فيها الاتصال بين البيت والبيت، كل بيت يكون وحدة وحده، ينفع يتشارك حتى قبله وحتى بعده إلا ما قصد الشاعر أن يصل البيت لغيرهم. فالمقصد من ذلك أن القرآن إذا قرأته تراعي ترتيب السورة من أولها إلى آخرها، ولا يجوز أن تنكف في السورة الواحدة. أما قراءة سورة قبل سورة سورة بعد سورة، هذا لا شيء فيه، وذلك أنت بتقرأ في الصلاة لو قرأت في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وبعدها قرأت قل أعوذ برب الناس، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة، والفاتحة ليست بعد الناس وإنما قبلها، وتقرأ بعدها بسورة أخرى ما شئت من قراءة قرأتها، وليس هذا بتنكيف. يقول لنا: أما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه وذمه، لأنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب، وأما تعليم الصبيان من آخر الختمة إلى أولها فلا بأس، مش صبيان فقط، كل اللي يحفظ القرآن إذا بدأ من الآخر حفظ ونزل على أول المصحف لا شيء في ذلك. يقول: والقراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. القراءة في المصحف أنك تجلس وتقرأ في المصحف، يقول هذا أفضل من القراءة من التسميع، يعني القراءة في المصحف أنت تقرأ بلسانك وأيضا توافق بنظرك ما تقرأه، وهنا لا يقصد الصلاة، لأن هذا لم يكن معروفا عندهم القراءة في الصلاة من المصحف، كلهم كانوا حفاظا وكلهم كانوا متقنين، هذا ما كانش العادة عندهم، ولكن من جوزها قال يجوز لفعل زكوان ذلك، لكن كان العادة أن القراء كله يقرؤون من غير مصحف في صلاة النافلة في التهجد وغيرها. لكن كلام الإمام النووي هنا المقصود منه أن يقرأ في غير الصلاة، في غير صلاة النافلة، إذا قرأ من المصحف يقول هذا أفضل. القراءة يقول في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى، ونص على ذلك جماعات من السلف أنه يستحب أن يقرأ من المصحف. لكن إذا كان الإنسان إذا قرأ عن ظهر قلب هذا أقرب له في الخشوع فليفعل الأقرب له في الخشوع، وكل الأمر جائز، يقرأ من المصحف أو يقرأ من حفظه أو يسمى على إنسان أو يعارض إنسانا هذا يقرأ وهذا يكمل وكذا، كل هذا جائز. يقول رحمه الله: ولا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين، بل هي مستحبة، يقعد مجموعة حلقة ويقرأون، واحد يقرأ ربع والثاني يكمل والثالث يكمل ويدور عليهم الإربع، يقول هذا مستحب وهذا جائز، سواء كانوا يقرأوا بهذه الطريقة أو بحسب ما يرى الشيخ اللي بيحفظهم وبيعلمهم، يقرأوا بأي طريقة من الطرق، إن هو يقرأ وهم يردوا عليه أو هم مجموعة تقرأ ومجموعة الثانية تكمل، هذا كله جائز إذا كان في سبيل التعليم. للقارئين مجتمعين آداب كثيرة، إذا استمع القراء لقراءة القرآن آداب، منها ما تقدم من آداب القارئ وحده، ومنها يقول النووي أشياء يتساهل في العادة فيها، أشياء يتساهل القراء فيها. فمن ذلك أنهم مأمورون باجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يسيرا للضرورة، وباجتناب العبث باليد وغيرها والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن. شوف، وأنت تقرأ القرآن الآية، وإذا قرأ القرآن تستمع له وأنصته، هذا أمر. وهنا المفهوم منه أنك لا تتلهى عن القرآن الذي جلست تستمع إليه، إذا قرأ القرآن فاستمع له. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى هذا صنيع الكفار، ما تسمعوش القرآن، يأمر بعضهم بعضا لا تسمع، الغوا الغوا أثناء القرآن ما بيعمل علشان ما حدش يفهم حاجة منه. هل يستوي المؤمنون مع الكافرين؟ لا يستوون. يبقى المؤمن حين يستمع القرآن يحترم كلام رب العالمين سبحانه، ينصت ويستمع ولا يلغو ولا يعبث ولا يضحك، هو يستمع لكلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وأقبح من ذلك، من أن يجلسوا هم بيقرأوا القرآن، واحد يضحك واحد يلعب واحد كذا، يقول أقبح من ذلك النظر إلى ما يحرم، النظر إلى ما يحرم. يبقى عادين بيقرأوا القرآن وتمر واحدة بهم ينظرون إليها مثلا، هذه مصيبة. يمر إنسان أمرت حسن الجمال، قد يكون فيه من يقع في قلب شيء فينظر إليه على ذلك، هذا لابد من غض البصر عن مثل ذلك. يقول رحمه الله ويجب على الحاضر في ذلك المجلس أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات. الجالس يأمر المعروف عن المنكر، إلا حاضر لا واحد قاعد بيهزر في جلسة القرآن أو جلسة العلم يسجره عن ذلك ويمنعه من ذلك. ولكن أحيانا ممكن يكون في لطيفة من اللطائف تمر في أثناء القراءة أو شيء فيذكرها الشيخ المعلم أو كذا فيها، علشان الجلسة ما تبقاش جلسة جافة، لا مانع من ذلك في أثناء التعليم. لكن انه الجلسه تبقى جلسه هزار ويتريقوا يذكروا اللي عنده نقطه يقولها او كذا، هذا لا يجوز ابدا في جلسه القران لما يكون فيها الاحترام والتوقير لكلام رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يقول وجاءت في الصحيح احاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءه واحاديث تقتضي الاصرار والاخفاء. يعني ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يجهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة. وعلمنا أن الصدقة إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا أخير لكم وأفضل لكم أن تخفوها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال له ربه سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تقافد بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يبقى يختلف باختلاف الأحوال. إذا خشي الرياء على نفسه، إذا خشي أن يزعج الناس الجالسين، الجالسون مش قاعدين عشان يسمعوه، يبقى على ذلك يخفض صوته بالقراءة يسمع نفسه فقط. إذا كان والله في ناس جلسة تستمع لما يقرأ فليرفع صوته يسمع، سواء كان في بيته أو في مسجده بحسب الحال. لكن إذا كان مجموعة معتكفون مثلا فالعادة أن كل منهم يريد أن يقرأ وحده، إلا إذا قامت صلاة الجماعة صلى كلهم مع بعض. إذا كانوا في غير ذلك كل واحد فتح مصحفه ويقرأ فلا يشوش بعضهم على بعض، لما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يسن تحسين الصوت بالقراءة، وقدمنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وذكرنا ونكرر مرة ثانية أن القرآن لا يلحق به غيره، لا يلحق. فلا يقال باستحباب تدويد الحديث، ولا يقال باستحباب تدويد الخطبة، ولا يقال باستحباب تدويد، والتدويد الذي أقصد هنا بمعنى التغني، يعني التغني فيقوم يقرأ في الصلاة فيتغنى في الصلاة في تكبيرة الإحرام وفي التسليم وفي الدعاء، كل هذا غير مستحب. إنما القرآن فقط الذي له هذه المزية، الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتغنى بالقرآن فقط ولا يلحق به غيره. كذلك يقول ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أول الصورة أو من أول الكلام المرتبط. إذا كان القارئ سيقرأ القرآن قلنا قبل كده نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا كان في أول الصورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان في نص الصورة جاز أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجاز أنه يدخل في القراءة على طول. إذا بدأ فليبدأ إذا كان في أول الصورة قرأ، إذا كان في نص الصورة فليهتم بان الكلام يكون متصلا, ما يبتديش من كلام قبله كلام يتعلق به ويرغيه ويبدا من الربع مثلا. كذلك في الصلاه اذا كان يصلي بالناس وجاء عند اخر الربع وقف والمعنى لسه لم يكتمل, فليكمل يقرا ايه ايتين ثلاث ايات يكمل ما كان يقول حتى يكون القران مفهوما هذا الذي يقول. كذلك اذا بدا في الركعه التي تليها ما يبتديش من ربع الفهم, ويضرب لنا امثله من ذلك رحمه الله بقول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, هذا بدايه ربع الفهم. فهنا حين يقرا القارئ ويبدا يقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, المستمع مش هيفهم ايه الذي يقصده هنا. تقدم قبلها قول الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم, هنا في تحريم انواع معينه من النساء, هذه يحرم. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم والمحصنات من النساء, يبقى هنا هذا راجع لحكم كان قبل ذلك متقدمه وهو حرمت عليكم. يبقى على ذلك لا يجوز للقارئ انه اول ما يبدا يقول والمحصنات من النساء لم يعطي الحكم الذي اراده الله سبحانه. وهذا التقسيم في المصحف الى اعشار الى اربع الى احزاب هذا لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا لم يكن معروف, انما فعل بعد ذلك في خلاف بني مروان ارادوا او خلاف بني اميه ارادوا, كان حداد هو صاحب هذا الشيء, اراد ان يسهل على الناس الحفظ. وصحيح هذا يسهل على الناس الحفظ, يسهل الحفظ صحيح المراجعه هذا جميل, ولكن ان الالتزام به بحيث اني خلصت الربع على معنى لسه ما كملش وقف عليه هذا خطا. اني ابدا من اول الربع بانه ما فيش فيه المعنى متقدم قبل ذلك ابدا من قبله. هذا مثال. شوفوا المثال الاخر سوره يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. اذا بدا الانسان وما ابرئ نفسي هنا لم يفهم المعنى المقصود ان امراه العزيز هي التي تقول ذلك, يبقى لازم يقرا ما قبلها من الايات حتى يظهر معنى كلام الله عز وجل ايه هنا وما ابرئ نفسي. كذلك قوله سبحانه ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا, هذا ربع حزب لا يبدا بذلك. ومن يقنط منكن لمن هذا الكلام لابد من قبل يا نساء النبي, باقرا ما قبلها حتى يتضح المعنى في ذلك وغيرها كثير. يقول النووي رحمه الله تكره القراءه في احوال, ان قراءه القران في كل حال جميله وعظيمه, ولكن في احوال معينه احتراما للقران لا تقرا فيها القران, او انه الهيئه ليست هيئه قراءه القران فنمنع من القراءه فيها. منها حال الركوع والسجود والتشهد. التشهد مامورون فيه بالتشهد التحيات لله, فانت تصلي الصلاه كلها لتجلس لتحيي التحيات لله والصلاه الطيبات وتسال ربك سبحانه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, اذا هذا ليس مكان قراءه القران. كذلك وانت راكع الهيئه الركوع والخشوع المناسب لها التسبيح وتعظيم الرب سبحانه, لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءه القران في الركوع وفي السجود. اذا هنا الهيئه, هيئه القيام هذه الهيئه التي تليق بقراءه القران فتقرا وانت قائم, لكن في الركوع والسجود نهى النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تتاول الايه في الدعاء فتدعو بايه من الايات, لا تقصد التلاوه وانما تقصد الدعاء فيها. كذلك يقول لو كان فمه نجسا انه يكره له النجاسه, انه فمه بيسيل دم مثلا, دم بيسيل منه فينتظر حتى يقف الدم ثم يقرا القران وهو في حاله احسن. يقول اجمع المسلمون على جواز قراءه القران للمحدث الحدث الاصغر, الحدث الاصغر تبول فغوط اراد ان هو يقرا من حفظه. هنا فرق بين القراءه من حفظ ومس المصحف. مس المصحف لابد وان يكون طاهرا, قال الله عز وجل لا يمسه الا المطهر, ماذا في اللوح المحفوظ؟ فاللوح الذي عنده في السماء سبحانه تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون. فالقياس ان القران كتاب رب العالمين في الدنيا لا يمسه الا المطهرون, وان كان هذا لا يصلح دليلا وحده, انما الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر, لا يمس القران الا طاهر. يقول ولا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام, والحمام هنا مكان الاستحمام يعني المكان الذي يستحم فيه وليس مكان النجاسة. فيقول إذا كان وهو يستحم يقرأ القرآن في مكان منفصل ليس فيه نجاسة يقول لا يكره ذلك. إذا كان يقرأ فعرضت له ريح بيقرأ القرآن أثناء ما هو بيسمع القرآن مش مثل مصحف ولا غيره, حدث له شيء في بطنه حب أنه يخرج ريحا, إذا هنا يقطع القراءة ثم بعد ذلك يكمل بعد خروج ذلك. إذا مر القارئ على قوم سلم عليه، لو أنت ماشي في الطريق بتقرأ قرآن وأنت ماشي ومررت على قوم، لا تنسى سنة إلقاء السلام على الناس، ما تقولش أنا بقرأ القرآن ما سلمش على الناس، لا، اقطع القراءة وسلم على الناس هذا أول. كذلك لو مر بك إنسان وألقى عليك السلام اقطع القراءة ورد عليه السلام، وما فيش دليل على المنع من التسليم على هذا إلا أن يكون يصلي، إلا أن يكون يصلي. فهنا بعض أهل العلم كرهوا، أو أكثر أهل العلم يكرهون أن تسلم على المصلي، البعض منهم يجوز ذلك، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر عليه بعض من أصحابه فألقى عليه السلام فأشار بيده صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح أشار بيده رد السلام، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على أحد يصلي فسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا العكس في المسألة، إنك إذا مررت على إنسان وهو يصلي هل تسلم عليه؟ لم يثبت أنه مر على أحد وهو يصلي فألقى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. وقد حدث أنه وقف يستمع لسالم مولى أبي حذيفة ولم يلقي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، واستمع لقراءة أبي بكر وهو يقرأ بالليل ولم يلقي عليه السلام، واستمع لقراءة عمر ولم يلقي عليه السلام، واستمع لقراءة بلال ولم يلقي عليه السلام، وتاني يوم قال للثلاثة أنت كنت تقرأ كذا وأنت كذا، وعلمهم صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون، ونادى على أبي سعيد ابن المعلى وهو يصلي وقال يا أبا سعيد حتى يأتي إليه ليعلمه أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة، فلم يخرج أبو سعيد من الصلاة لغاية ما خلص الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد ذلك، ولم يثبت أنه قال السلام عليك يا أبا سعيد تعالى أنا عايزك، ما حصلش هذا الشيء. فلذلك قال جابر بن عبد الله لا أحب أن أسلم على أحد يصلي، المصلي ما يقول في صلاة ما تسلمش عليه، ولكن لو ألقى علي أحد السلام لربت، لو حد سلم علي حشاور له بإيدي ردا بالسلام، يبقى هنا لا تسلم على أحد يصلي حتى لا تشغله، إلا في مواطن إذا كان يصلي في غرفة وأنت تريد تدخل فتستأذن، يبقى هنا تسلم حتى يعرف أنك موجود فيأذن لك بالدخول أو بعدم الدخول وهو يصلي، يبقى إذا كان الأمر أنك تريد الاستئذان في شيء يبقى يجوز لك أنك تسلم لشيء لغير ذلك. لو عطس إنسان وهو يقرأ القرآن فشمته آخر رد عليه التشميت فقال يهديكم الله ويصلح بالكم، كذلك إذا عطس إنسان فيستحب لهذا القارئ أنه يقطع ويرد، هذا في غير الصلاة، كل الذي نقول هذا في غير الصلاة. يقول إذا قرأ قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، يستحب أن يرد يقول بلى، يقول بلى، واحذر أن تقول نعم، إن نعم كأنك بتثبت النفي، ولكن بلى تنفي هذا النفي وتثبت لله عز وجل أنه أحكم الحاكمين سبحانه. فالجواب إذا يريد الإثبات تقول بلى إذا كان الاستفهام منفيه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول بلى، بلى سبحانه تبارك وتعالى. إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا قلت الحمد لله، وكبره تكبيرا قلت الله أكبر كبيرا. هنا هذه بعض الأشياء. كذلك إذا قرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه، يستحب لك أن تقول صلى الله عليه وسلم تسليما كما أمرك الله سبحانه تبارك وتعالى. يا ترى هذا إذا كان في غير الصلاة الكل متفقون على ذلك، إذا كان في الصلاة ففرق البعض بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، قال صلاة الفريضة لا تقل شيئا لغاية بعد الصلاة، قل صلاة النافلة قل ذلك، واختار الإمام النووي أنه لا فرق بين النافلة والفريضة، وهذا أقرب، هذا أقرب إذا لم يكن سيشغل المصلي عن فهم الصلاة والتدبر فيها، فهذا أولى أنه يقول ذلك مختصرا في ذلك ما ذكر عن العلماء في ذلك. الأوقات المختارة للقراءة، قراءة القرآن في تقرأ القرآن، وذكرنا إذا كان وقت الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، يبقى قل الأذكار وبعد ذلك اقرأ ما شئت من القرآن. أفضل قراءة القرآن ما كان في الصلاة، إذا كان الإنسان يقوم من الليل ويجلس يفتح المصحف ويقرأ أفضل منه أنه يصلي يفتح المصحف ويصلي إذا كان لا يحفظ، ويقرأ من كتاب الله عز وجل، فجمع بين الفضيلتين أنه صلى وأنه قرأ القرآن. تطويل القيام في الصلاة مع كثرة القراءة أيها أفضل؟ إنك تطول القيام ولا من تطول الركوع والسجود؟ عرفنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، قيامه كركوعه كسجوده، ولكن إذا كان الاختيار لك أيهما تطول فيه فالقراءة، القراءة أعظم وأجمل، أن تطيل في القراءة. أن الله عز وجل قال: وقوموا لله قانتين خاشعين تقرؤون من كتاب الله عز وجل فتطيلون في ذلك. فطول القنوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت، بمعنى طول القراءة، القراءة الطويلة في الصلاة. يقول لنا النووي رحمه الله: وأفضل الأوقات الليل، والنصف الأخير أفضل، والقراءة بين المغرب والعشاء، كانوا يعتبرون بين المغرب والعشاء من قيام الليل، الصحابة كانوا يعتبرون ذلك. يختار من الأيام، يعني الأيام اللي تكثر فيها من قراءة القرآن، يوم عرفة، كذلك يوم الجمعة، وكذلك يوم الاثنين.